ألا يهدم الإسلام ما قبله من الآثام إلا لمن عصم من جميع السيئات إلى الموت، وهذا باطل. الإسلام يهدم ما كان قبله، الإسلام يهدم ما كان قبله، فلا يؤاخذ الإنسان بسيئاته التي عملها في الجاهلية قبل إسلامه. خلاص أسلم كفرت عنه سيئات، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالكافر إذا أسلم وحسن الإسلام وأخلص الدين لله عز وجل، الإسلام يهدم ما كان قبله، لا يؤاخذ الله بما عمل في الجاهلية من المعاصي والذنوب والخطايا. قال: والمؤاخذة هنا ما أما من أحسن منكم الإسلام فلا يؤاخذ ومن أساء عوقب. قال: المؤاخذة هنا هي العقاب على ما فعله من السيئات في الجاهلية وفي حال الإسلام، هو المعبر عنه في الرواية الأخرى بقول أخذ بالأول والآخر، يعني من دخل في الإسلام نفاقا ورياء لا ينفع هذا الإسلام ويعاقب على ما فعل في الجاهلية من معاصي ويعاقب على ما فعل بعد الإسلام من معاصي. وإنما كان كذلك لأن إسلامه يعني لما لم يكن صحيحا ولا خالصا لله تعالى لم يهدم شيئا من ذلك. المنافق إسلامه لم ينفعه ليه؟ لأنه لم يكن خالصا لله، فعشان كده لم يهدم ما قبله من السيئات. أما الإسلام الخالص الحسن يهدم ما كان قبله. ثم أضاف إلى ذلك إثم نفاق، دخل في الإسلام نفاقا ورياء ويؤاخذ كذلك على نفاقه هذا ويعاقب عليه. ومن هنا استحق المنافقون أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، فالله تعالى قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالكافرين والمنافقين كلهم في جهنم، لكن المنافق أشد عذابا، ولذلك قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن النار دركات، النار دركات أعلاها أخفها عذابا وأسفلها أشدها عذابا. ولذلك قال الكفر الفجر بعدما دخلوا النار كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. من الأسفلين في النار عشان يشتد العذاب. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلوا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال الشيخ رحمه الله عليه: ويستفاد منه أن الكفار مخاطبون بفروع الفروع، يعني بفروع الشريعة. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني إيه؟ عندنا أصول وفروع، الأصل لا إله إلا الله محمد رسول الله، والفروع الإيه؟ الفرائض، الواجبات، الباقيات. فهل الكفار مكلفون بالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الطاعات ومكلفون باجتناب المحرمات؟ هو كافر، فهل يجب على أن يصلي ويصوم ويفعل الخير ويترك الشر؟ مسألة خلافية بين الفقهاء، والخلاف لا ينبني عليه عمل، لأنهم متفقون على أن هذه الفروع أعني العبادات لا تصح من الكافر حتى يسلم. فهنا اختلف، هو كافر أو هل هو مكلف بالصلاة والصيام؟ قال: هو مكلف، ولكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعشان يصلي لازم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال بعضهم في حال كفره هو غير مكلف بالعبادات، مكافر. رب يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين إذا قمتم من الصلاة يبقى خاطب المؤمن بالايه؟ بالتكاليف. فقال الكافر مش داخل في خطاب التكليف. الاولون قالوا لا، هو مخاطب بالتكاليف وعليه حتى يقوم بها ايه؟ ان يدخل بالايه؟ بالاسلام. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ تقدموا الفروع على الاصول. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم مسكين، وكنا نخوض مع الخائضون، وقالوا: وكنا ايه؟ نكذب بيوم الدين. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا الحديث الاول في الباب. الحديث الثاني عن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبداه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ يعني يا أبت، أنت بتبكي هذا بكي شيء ليه؟ الرسول بشرك بكذا وكذا، يعني ما تخافش، يعني أبشر، ما تخافش، لماذا تبكي؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أفضل ما نعد للقاء الله هو أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفضل شيء تعده للقاء الله وتستعد به للقاء الله هو الإيمان بالله عز وجل. وأفضل شيء تتوسل به إلى الله للنجاة من النار ودخول الجنة هو الإيمان بالله عز وجل. ولذلك أثنى الله تعالى على المؤمنين في القرآن الكريم على توسلهم إليه بالإيمان. قل: أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ويوم القيامة إذا دخل أهل النار وذاقوا قرها خاطبه الله تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسئوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقول: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فأفضل ما يعد الإنسان للقاء الله هو الإيمان بالله، ويعبر عنه بالنطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولا بد مع النطق أن يكون موقنا مصدقا بهذه الكلمة. العلم واليقين من شروط لا إله إلا الله. قال عمرو رضي الله عنه: إن أفضل ما نعد أي للقاء الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال: إن كنت على أطباق ثلاث. أنا مررت في حياتي كلها بثلاث مراحل: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. أتى علي يوم كان أبغض الخلق إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ولا أحب ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي. قال ما لك يا عم؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال في المرحلة الثانية من عمره وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا، ولو سئلت أن أصف ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال الثانية لرجوت أن أكون من أهل الجنة. هذه الحالتين أو المرحلتين من حياتي. قال ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا أو شنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنخر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. قال الإمام رحمة الله عليه قول عمرو رضي الله عنه إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أفضل ما نتخذه عدة للقاء الله تعالى، الإيمان بالله تعالى وتوحيده وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم والنطق بذلك. قال وقد تقدم أن الإيمان أفضل الأعمال كلها، ويتأكد أمر النطق بالشهادتين عند الموت ليكون ذلك خاتمة أمره وآخر كلامه، فقد قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا. وقوله رضي الله عنه إني كنت على أطباق ثلاثة، أي مرت في حياتي بأحوال ومنازل ثلاثة. قال تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. أرجح الأقوال في تفسير قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال، وموقفا بعد موقف، ومشهدا بعد مشهد. لتركبن طبقا عن طبق فيها حوالي 30 قول للمفسرين في المراد بقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، ولعل أرجحنا ما ذكرت أن لتركبن طبقا عن طبق يعني تنتقلون من حال إلى حال، ومن موقف إلى موقف، ومن مشهد إلى مشهد. فيوم القيامة يوم كان مقداره 50,000 سنة، فإذا قام الناس في أرض المحشر مش هيقفوا ثابتين في مكان واحد، وإنما يقفون هنا ثم ينتقلون إلى هنا ثم ينتقلون بعد ثم ينتقلون بعد وهكذا. فعمر بيقول إني كنت على أطباق ثلاث، يعني أنا مريت في حياتي بثلاث مراحل، مرحلة الكفر ومرحلة الإسلام ومرحلة الولاية التي تولاها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت وأنا عمر ولد إيه فتح مصر وكان والينا علي بن عمر بن إيه الخطاب. بيقول بقى أنا مش داري في الولاية دي عملت إيه. بيقول بقى لما شرح الله صدر الإسلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ابسط يمينك فلأبايعك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايع أحد على الإسلام أخذ بيمينه كعادة الناس عند البيع، الناس لما بيبيعوا طب بتحط ايدك في ايد خلاص بيعنا تم البيع ها. فالمبايعه كذلك اذا تبايع الناس اعيانا او كانت بيعه معنويه ياخذ احدهم بيد الاخر تاكيدا عليها. فكذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا بايع احدا على الاسلام اخذ بيده. فعمر لما اراد الاسلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابسط يمينك فلابايعك. ثم بسط النبي صلى الله عليه وسلم فقبض عمرو يده. لو ده شفت ايده بيد النبي عليه الصلاه والسلام. قال ما لك يا عبد ايه اللي حصل؟ مش انت اللي قلتها بايدك؟ اديتك ايدي بس قبضت ايدك ليه؟ فقال اريد ان اشترط. قبل ما اسلم عايز شرط على ربنا. قال ايه الشرط؟ قال ان يغفر لي. لقد اتى علي يوم كنت انت ابغض الناس الي ولو استمكنت منك لقتلتك. فعشان اتبعك دلوقتي لازم ربنا يغفر لي اللي فات ده. فقال عليه الصلاه والسلام ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. قال الشيخ رحمه الله عليه الهدم هنا استعاره وتوسل يعني في الاذهاب والازاله. لان الجدار لما تهده يبقى ايه؟ ازلته. لما تهد الجدار ازلته. فقال الهدم هنا في استعاره لانه يعني الاذهاب والازاله. لان الجدار اذا انهدم فقد زال وضعه وذهب وجوده. وقد عبر عنه في روايه اخرى بالجب فقال يجب يعني يقطع. ومعنى العبارتين واحد ومقصودهما ان هذه الاعمال الثلاثه الاسلام والهجره والحج تسقط الذنوب التي تقدمتها كلها صغيره وكبيره. يعني الكافر اول ما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله كل الصحائف تمحى وتفتحوا بقى صفحه ايه؟ صفحه بيضة من جديد. الاسلام يهدم ما كان قبله والهجره تهدم ما كان قبلها وكذلك الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيامه وجدت ايه؟ وجدت صفحه جديده. قال والمقصود ان هذه الاعمال الثلاثه تسقط الذنوب التي تقدمتها كلها صغيرها وكبيرها. فان الفاظها عامه خرجت على سؤال خاص. فان عمرا انما سال ان يغفر له ذنوبه السابقه بالاسلام فاجيب على ذلك. فالذنوب داخله في تلك الالفاظ العامه قطعا وهي بحكم عمومها صالحة لتناول الحقوق الشرعية والأدبية. الإمام كمان بيقول إيه؟ الإسلام يهدم ما كان قبله. يعني الكافر لو أسلم محى الله عنه سيئاته. ما كان متعلقا بحق الله وما كان متعلقا بحق الإيه؟ الناس كذلك. فلا يطالب بها. قال وقد ثبت ذلك في حق الكافر الحربي إذا أسلم. فإنه لا يطالب بشيء من تلك الحقوق ولو قتل واخذ الاموال لم يقتص منه بالاجماع. بيقول الكافر اللي بيحاربنا كافر بيحاربنا قتل منا من قتل واخذ اموالنا وبعدين اسلم ما بعد الاسلام لا يكلف ان يرد ان يقتص منه اللي قتله في الحرب ولا يكلف ان يرد الاموال التي اخذها بالاجماع. قال ولو خرجت الاموال من تحت يده لم يطالب بشيء منها. ولو اسلم الحربي وبيده مال مسلم عبيد او عروض او عين فمذهب مالك انه لا يجب عليه رد شيء من ذلك تمسكا بعموم الحديث وبان للكفار شبه ملك فيما حازوه من اموال المسلمين لان الله تعالى قد نسب لهم اموالا واولادا. قال فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم فجعل لهم الاموال والاولاد. وذهب الشافعي الى ان ذلك لا يحل لهم وانه يجب عليهم ردها الى من كان يملكها من المسلمين وانهم كالغصاب واحد اغتصب حاله لازم يرجعها. قال وهذا يبعده انهم لو استهلكوا ذلك في حاله كفرهم ثم اسلموا لم يضمنوا بالإجماع على ما حكاه أبو محمد عبد الوهاب. فأما أسر المسلمين الأحرار فيجب عليهم رفع أيديهم عنهم لأن الحرمة لا يملك. وأما من أسلم من أهل الذمة فلا يسقط الإسلام عنه حقا وجب عليه لأحد من مال أو دم أو غيرهما، لأن أحكام الإسلام جارية عليه. ففي في كافر ذمي وفي كافر إيه؟ حربي. الكافر الذمي ده عايز بيتنا دلونا عهد الأمان، دلونا عهد إنه يعيش الأمان ونحن نأمن منه، هو يأمن بيننا على نفسه وماله وإحنا كمان نأمن إيه؟ منه على مزامنا. فالكافر الذمي اللي عهد لما يأخذ العهد ويأخذ العهد ويأخذ مسلما يؤاخذ إيه؟ يؤاخذ به، ولما يأخذ مال المسلم يجب عليه إيه؟ أن يرده. أما الكافر الحربي بخلاف الكافر الذمي. قال وصفاء ذلك في كتب الفقه الفرعية. وأما الهجرة والحج فلا خلاف في أنهما لا يسقطان إلا الذنوب والآثام السابقة. وهل يسقطان الكبائر والصغائر؟ هذا موضع نظر في خلاف العلماء، إن الحج يكفر كل الذنوب صغيرها وكبيرها ولا الصغائر فقط دون الكبائر. واحد راح يحج وهو مرتكب كبيرة ومصر عليها ولم يطع عنها قبل الحج وراح حج، هل يرجع الذنوب كيابنة أمه ولو كان مصر عليها؟ طبعا إصراره يمنعه من أن يتوب الله إيه؟ من أن يتوب الله عليه. ثم قال عمر رضي الله عنه: فإذا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. قال الشارع: إنما وصى باجتناب هذين الأمرين لأنهما من عمل الجاهلية ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. من أعمال الجاهلية النياحة، وكان يشعلون النار في الجنازة. فلما كان هذا الأمر منتشرا وهو حديث عهد بجاهلية وصى عم أهله ألا تصحبه نائحة ولا نار. ومن هنا يجب على المسلم في وصيته لما تبقى البدع منتشرة في الجنائز، يجب عليه أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى وعدم ارتكاب مخالفة شرعية في جنازته، ويبرأ إلى الله ممن فعل ذلك. فإن التزموا ونفذوا الوصية فله ولهم، وإذا خالفوا وناحت النائحة وضربت الضريبة خديها وشقت ثوبها وغير ذلك أفعال جاهلية آثم من فعل، والميت إيه؟ والميت بريء، والميت إيه؟ والميت بريء. فلما تبقى البدع في الجنائز منتشرة فينبغي أو يجب على المسلم أن يوصي باجتنابها واعتزالها. ثم قال: فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا بالشين، وروي بالسين المهملة، وقيل بالشين والسين، كله بمعنى واحد المراد الصب الصب. قال: وهذه سنة في صب التراب على الميت في القبر. قاله عياض. قال: وقد كره مالك في العتبية التنصيص على القبر بالحجارة والطوب. الأصل في المقابر ألا ترفع فوق الأرض، هذا الأصل في المقابر ألا ترفع فوق الأرض، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزاد في تراب القبر، نهى أن يزاد في تراب القبر، يعني تدخل القبر وتدفن الميت التراب اللي طلعته ترجعه ما تزودش عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، ونهى عن الكتابة عليها، ونهى عن تجصيصها. ثم قال عمرو: ثم أقيموا حول قبر قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. ثم أقيموا قدر على حول قبر قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. المنقرب الجزور ايه؟ الجمل، يعني الجبل ذكرا كان او انثى. بيقول: لما تدفنوني ما تستعجلوش بالمشي، تقف قدامي على القبر كده ايه شويه لغايه ما ايه اشوف. قال قال وفي هذا الحديث يعني حديث عمرو فوائد، منها تبشير المفترض وتذكيره بأعماله الصالحة. لما عبد الله بن عمرو رأى أباه يبكي هو في فراش الموت، قال له يا أبا تبكي ليه؟ أما بشرك رسول الله؟ أما بشرك رسول الله؟ فالإمام يقول في هذا فائدة، إن الإنسان في ساعة الاحتضار اللي قاعدين عنده يذكروه بأعماله الصالحة. هي ما شاء الله ربنا تقبل كلك حسن الختام، ده أنت بنيت جامع وكنت بتكفل اليتامى وكنت بتقري الضيف وكنت بتصل رحمك، كنت كريم جواد، يذكروه بصالح ايه؟ عملي، عشان يقوى رجاؤه بالايه؟ بالله، ويموت ويحسن الظن بالله. فقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وانتم تعلمون ان من اركان العباده الخوف والرجاء، الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المسافر الى ربه سبحانه وتعالى، وينبغي ان يعتدل الجناحان حتى يستوي الطير في طيرانهم. لكن العلماء قالوا في حال الصحه ينبغي تجاهل الخوف يكون اقوى شويه علشان يجتهد في الطاعات ويجتنب المحرمات، واما في حال المرض ولا سيما المرض الذي يخشى ان يكون مرض الموت يبقى يقوي جانب الرجاء عشان يحسن الظن بالله عملا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب يعود وهو في مرض الموت فقال: كيف تجد، كيف يبني شيخ نفسك الوقت؟ قال: يا رسول الله ارجو الله واخاف ذنوبي. فقدم الرجاء على الخوف في حد احتضار، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يجتمعان، اي الرجاء والخوف في قلب امرئ مؤمن في مثل هذا الموقف، الا بلغه الله ما يرجو وامنه مما يقع. يبقى كده اذا وجدت عند انسان يحتضر وكان من اهل الخير والصلاح وانت يقينا تعرف له اعمال صالحه رايته يعملها، يبقى يستحب ان تقول له ايه؟ ابشر، لن يخزيك الله، لن يضيعك الله، ابشر، ما علمنا عنك الا الخير وما راينا منك الا الخير، كنت بتعمل وكنت بتعمل. الكلام ده عند الاحتضار فقط علشان يحسن ايه؟ الظن بالله، لكن في حياتي ايوه لا يجوز المدح صراحه بالوجه لنهي النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك. ومنها ان الميت ترد عليه روحه ويسمع حس من هو على قبره وكلامه، وأن الملائكة تسأله في ذلك الوقت كما وصى عمرو قال إيه؟ فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قبل ما تنخر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. وهذا كله كما يقول الإمام إنما قاله عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا الكلام لا يدرك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عقيدة نعتقدها نؤمن بها، أن الإنسان بمجرد ما يهال على الدولار يأتي الملكان فيقعدان ويسألان من ربك وما دينك وما نبيك إلى آخر ما نحن نعلم من سؤال القبر ودخول الملكين عليه منكر ونكير. يقول الإمام على هذا: فينبغي أن يرشد الميت في قبره حين وضعه فيه إلى جوانب السؤال ويذكر بذلك، فيقال له: قل الله ربي والإسلام ديني ومحمد رسولي، فإنه عن ذلك يسأل كما جاء في الأحاديث على ما يأتي إن شاء الله تعالى، وقد جرى العمل عندنا بقرطبة كذلك. اللي معاه كتاب أو معاه ورق وعايز يكتب هامش يكتب بقى، وقد جرى العمل عندنا بقرطبة كذلك، اكتب ورقم خذ. وعملهم ليس بحجة، كل أهل قرطبة لما كان الميت بيموت بيلقنوه زي ما احنا كنا زمان بنلقنه كده، قال يا عبد الله يا ابن أمة الله أنا سيجي لك منكر وكل كله هيجي كلهم، بيقول أهل قرطبة بيقولوا كده اكتب وعملهم ليس بحجة. ولو كان خيرا، لو كان هذا التلقين خيرا، تلقين عند بعد الدفن، ولو كان خيرا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله الأصحاب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركتم من خير يقربكم من الغيبة والجنة إلا أشرتكم إليه، وما تركتم من شر يقربكم من النار إلا حذرتكم منه. ولم يأمرنا عليه الصلاة والسلام ولم يرشدنا إلى تلقين الميت في قبر بعد دفنه، فلو كان خيرا لأمر به ولفعله أصحاب. ولذلك قال ابن القيم اكتب، ولذلك قال ابن القيم في زاد المعاد 1/522 و23: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني في صحيحه لتلقين الميت فلا يصح رفعه. ولذلك قال الطبراني بعد روايته: وفي إسناده جماعة لم أعرفهم. الطبراني الذي روى الحديث وفي التلقين بيقول في إسناد جماعة لا أعرف، لو كان فرض واحد مجهول بالأثر إيه؟ السند ضعيف، فدول في إسناد جماعة لا يعرفهم الطبراني، يبقى الحديث ضعيف لا يعتد به. إذا التلقين السنة هو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فالمحتضى يقعد عند راسه ويقال قل لا إله إلا الله رجاء أن يوفق لقولها فيختم له بها فيكون من أهل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما التلقين بعد الدفن فإنه بدعة ولا ينفعه لأنه لا ينفعه إلا ما خرج به في قلبه من الدنيا. قال فيقال قل هو محمد رسول الله، وذلك عند هين الطلب عليه. قال ولا يعارض هذا، ان بيقول الميت بيسمع بعد الدفن، لا يعارض بقوله تعالى وما انت بمسمع من في القبور، ولا بقوله فانك لا تسمع الموتى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نادى اهل القليب واسمعهم كفار مكه الذين قتلوا في بدر، دفنوه في البير وناداه: يا فلان يا فلان يا فلان، إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا: يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الميت إنه يسمع قرع نعالهم. قال الإمام: وإن هذا يعني السمع يكون في حال دون حال ووقت دون وقت. يبقى الميت بيسمع امتى؟ بعد الدفن مباشرة، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، اللي روحه رجعت في جسمه، فبيسمع الناس واقفين على القبر ويسمع قرع نعالهم وهم ايه؟ منصرفون عنه. وبعد انتهى السؤال تفارق روح البدن، يبقى إذا لا يسمعون. ومع ذلك فإنه وإن ثبت سماعه عند الدفن مش ممكن لما تقول قل لا إله إلا الله هيه يعني هيقول لا إله إلا الله عشان تقول قل لا إله إلا الله، ده ما ينفعش. فاكتب يا خالو ووقت دون وقت، اكتب هذا صحيح ولكن لا يستلزم ما ذكره من التلقين. هذا صحيح إن الميت ينفع عقب الدفن مباشرة، يسمع عقب الدفن مباشرة، ولكن كونه يسمع لا يستلزم تلقينه. قال: وفي هذا الحديث ما كانت الصحابة عليه من شدة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم وتوقير. عمرو بيقول ايه؟ كنت ما كانش حد احب الي من رسول الله، وكان من شدة الحب وإجلال والاحترام ما يقدرش ينفع عينه في رسول الله. بيقول لو سألتموني قولوا لي اوصف لنا رسول الله، انت الصحابي صاحب الرسول، اوصفوا لنا كده كان شكله ايه؟ ما اقدرش اوصفه لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا منه. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعزلونه ويوقرونه، والله تعالى قال فالذين آمنوا به وعزلوا رسوله أولئك هم ايه؟ المفلحون. وفي الخوف من تغير الحال والتقصير في الأعمال في حال الموت، لكن ينبغي أن يكون الرجاء هو الأغلب في تلك الحال حتى يحسن ظنه بالله تعالى فيلقاه على ما أمر به رسول الله حيث قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.